أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب: كلمة لو قالها لي كانت أحب إلي من حمر النعم. قال: وما قال النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام؟ قال: قال له النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني وأنا منك، وذريتك منا ونحن منهم، وشيعتك منا ونحن منهم، يدخلون الجنة قبل الأمم 500 عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن الشرائط التي ذكرها المصنف. بقي شرط واحد من شروط الصلاة وهو السابع. قال: السابع الإسلام فلا تصح العبادة. هذه المسألة من المسائل التي وقع نزاع فيها وخلاف، وإن كان محل بحثها هو علم الأصول وتحقيقها هناك، ولكن يمكن أن يقال بشكل مختصر بأن هل الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول؟ يعني يجب عليهم النظر والمعرفة لكي يعرفوا الخالق، وبالتالي يعرفوا بقية المنظومة الاعتقادية، فهل كذلك يجب عليهم معرفة الفروع؟ يعني هل هم مكلفون بالفروع أو لا؟ هنا وقع خلاف، لكن مشهور الإمامية على أنه الكافر بلا إشكال هو ماذا؟ مكلف بالفروع. الكافر كذلك ماذا؟ مكلف بالفروع بلا إشكال. إذن الكافر بلا إشكال هو مكلف ماذا؟ بالفروع. نعم، وقع نزاع أو في العامة عندهم كلام في هذه المسألة، كمن قال عن أبي حنيفة أنه غير أن يعتقد أن الكافر غير مكلف بالفروع. لماذا؟ لأنه يقول أصلا لا يتأتى منه النية والتقرب وما شاكل ذلك، لأنه يقول هكذا بأنه حال الكفر كيف تصح منه التكاليف، وكأنه يجعلها من صغرويات التكليف ما لا يطاق وما إلى ذلك. على كل حال، هذا ولكن بحث هذه المسألة وتفصيلها في محل، ليس هنا محلها، لكن بهذا المقدار. إذن هنا المصنف يجعل من شرائط صحة الصلاة الإسلام، وهذا كما قلنا لا ينافي أن الكافر مع أن الصلاة لا تصح منه إلا أنه مكلف بالفروع، والصلاة أحد الفروع بلا إشكال. لاحظ، يعني مع أن من شرائط صحة الصلاة أن يكون مسلما، لاحظ، مع ذلك أنه لا تصح منه أساسا إلا بعد إسلامه، وهذا لا ينافي أنه مكلف بالفروع، لأنه بسوء اختياره منع إن صح التعبير مقبولية الصلاة مع أنه مكلف بها. هذا مثل ما يقولون في بعض المسائل أو ما تطرح في المسائل الأصولية هناك، مثلا بمسألة أنه سوء الاختيار لا ينافي الاختيار ولا ينافي التكليف. بعد إنسان يعجز نفسه عن التكليف مع أنه لا يرفع عنه دائرة التكليف وبالتالي دائرة الملامة والعقاب وما شاكله ذلك. هذه أبحاث مرتبطة في محل هناك في علم الأصول، نحن فقط بهذا المقدار. إذن بكل إذن من شرائط أو الشرط السابع على المصنف هو أن يكون المصلي مسلما بلا إشكال. والكافر سواء بجميع أنواع الكفر، يعني سواء الكافر مرتد ملي مثلا أو فطريا أو ما شاكل ذلك، لا تصح منه الصلاة حتى لو كانك مرتدا فطريا مثلا أو مرتدا مليا، وهذه أبحاث معروفة. لاحظ، وترتب عليه مجموعة من المسائل. المرتد الملي أو المرتد الفطري في النتيجة يدخلان تحت دائرة الكفر، وبالتالي تصح منهم الصلاة مع أنهم مكلفون بها وما شاكل ذلك. فإن وجبت عليه، يقول المصنف، إذن المصنف يرى هذا الرأي بأنه إن وجبت العبادة على الكافر، لاحظ، نعم، هذا تقريبا لب المطلب. قال: السابع الإسلام فلا تصح العبادة. من مطلقا أحسنتم من فلا تصح العبادة من الكافر، فتدخل الصلاة صلاة من ضمن العبادات، خصوصا لأن كما قلنا تشترط فيها قصد التقرب بها إلى الله وهو منفي من الكافر أصلا. يعني قال مطلقا فتدخل الصلاة من الكافر، فتدخل الصلاة قال من الكافر مطلقا وإن كان مرتدا مليا أو فطريا، وإن وجبت عليه يعني وجبت العبادة ومنها الصلاة على من؟ على الكافر. وهذا كما قلنا هو المشهور المعروف من الإمامية، كما هو قول الأكثر يعني من الإمام، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير أن الكافر يعني غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها، فلا يعاقب هذا الكافر على ماذا؟ على تركها. وتحقيق المسألة في الأصول، هذه مسألة هناك مترتبة في الأبحاث الأصولية. والتمييز يعني قال ويشترط يعني الإسلام وكذلك في صحة الصلاة يشترط التمييز، لأنه كما تعلم إذا ما واجه التمييز يعني هذا الصبي الذي لا يميز، لا يميز بأن هذه الصلاة واجبة مستحبة مثلا، هذا شرط هذا ركن هذا واجب وما شابه ذلك، لا بد من التمييز لكي تكون الصلاة صحيحة حتى من الصبي على القول بشرعيتها وليست مثلا فقط تمرينية وما شابه، في الخلاف الذي هل تتأتى العبادة من الصبي أو لا تتأتى كلام فيه أو مسألة فيها كلام وفيها نزاع. لاحظ والتمييز بأن يكون له قوة يمكنه، هذا معنى التمييز، بأن يكون له قوة يمكنه بها أو تمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، يميز ماذا؟ الشرط من الفعل، هذا شرط في الصلاة، هذا واجب، هذا ركن، ويقصد بسببه فعل العبادة، التمييز يعني يقصد بسبب التمييز فعل العبادة. وعلى هذا فلا تصح من المجنون، لأن لا توجد نية أساسا، والمغمى عليه سامي تفاه موضوع بعد لا يوجد ما ينافي النية كالمجنون. قال والتمييز كذا، والصبي غير المميز لأفعالها، يعني يخرج هذا بعد لا تتأتى منه الصلاة، غير المميز لأفعاله بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه حتى لنبه عليه ما يدرك بأن هذا واجب مستحب شيء من هذا القبيل، هذا شرط هذا شيء. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك ذهب المصنف إلى مسألة أخرى وهي ما كيف نتعامل مع الصبي، متى مثلا نأمره بالصلاة، لأن بلا إشكال إذا بلغ وجبت عليه الصلاة، ولكن ما قبل البلوغ ماذا نعمل معه؟ متى نمرنه على الصلاة؟ متى نضربه على الصلاة؟ هل يسوغ لنا ذلك أو لا؟ مضافا هل تتأتى الصلاة منه أو لا تتأتى؟ وما شابه. هنا هذه المسألة المهمة، وهي مسألة بلا إشكال مسألة حيوية ومسألة ابتلائية. قال ويمرن الصبي على الصلاة لست، في اللمعة قال لست لورود روايات على ذلك، مثلا خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي، قال إذا عقل الصلاة، قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه، قال لست سنين. طبعا تجب عليه ليس الوجوب الشرعي كوجوب الواجب على البالغ، لا يعني متى نمرنه، متى يعني يبدأ يدرك مسألة الصلاة وبالتالي يتدرب عليها، الإمام قال لست سنين. وفي البيان لسبع، يعني في كتابه البيان في كتاب الشهيد الأول البيان هناك قال لسبع، هذا هم عليه روايات، لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بين خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، كأن أبناء الأمة أولادهم لهم ميزة خاصة مثلا لخصائص معينة لقربهم مثلا من منبع النبوة والإمامة من خمس سنوات أو امتيازات معينة، بينما غيرهم من سبع سنين. لاحظ قال وكلاهما مروي، هذا كما قلنا هذا مروي وهذا مروي، متى يضرب؟ يضرب قال لتسع سنين، يضرب الصبي لتسع سنين إذا يتماهل بالصلاة يضرب، يعني بمقدار ما يتأدب، الضرب المبرح أو الضرب الذي يستلزم إشكالها شعيلة، يعني بحيث يتأدب ويدرك خطورة وأهمية الصلاة. قال ويضرب عليها لتسع، وهذا لخبر عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام، قال يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صلي، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله. يعني هنا الإمام يعطي منهج كيف نتعامل مع مسألة الصبي، يعني هو أبو سبع سنين اغسل وجهك وكفيك ويصلي، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه، يعني الوضوء الكامل، كان هناك وضوء بهالمقدار فقط، غسل وجه كفين مثلا فقط عشان يتعود، لاحظ. فهذه المسألة إذن يتعود عليها الصبي. قال ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله. قال ويضرب عليه لتسع سنين وروي لعشر. يقول الشيخ الإسلام روي لعشر، هنا حسب بعض المحشين يقول ما ورد أنه يضرب لعشر، ما ورد. نعم ورد في بعض الروايات مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين، كما في خبر الجعفريات مسندا، في خبر الجعفريات جاء مسندا بهذا المعنى، هذا لا يوجد فيه دلالة على ضربه بعشر. نعم مروا صبيانكم لعشر، ربما لميزة أنه بعد إذا وصل العشر لم يبقى بينه وبين البلوغ إلا سنوات معينة، ربما خمس ربما أقل، فيؤمر بالصلاة، ما فيها دلالة على الضرب. الضرب ورد في تسع سنين.
عند الشيخ نقول لم نظفر به في المصادر الحديثية،
أي ما موجود هذا، يعني معنى أنه روي لضربه عشر سنين. نعم.
قال الفاضل الاصفهاني،
نعم،
رواه ثلاث نقاط مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله عن مناهج السوية.
نعم ما شايفها يعني. على كل حال بعض المحشين يقول لم يروى بهذا المعنى، ربما أو مروي مرسل مثلا لا يعتمد عليه.
نعم. يقال بعد أنه مسلك الشيء الثاني لما يأخذ بالمراسيل مثلا ما تطرق له وما شاكل.
لا لا بالعكس، إذا ورويه لعشر هذا إذا كان مرسل خب قال به.
نعم.
إلا نقول وروي فقط يعني لا يعتمد عليه.
نعم. إيه.
وروي لعشر ويتخير، يعني تخير من، يعني انه هذه العباد التي تصدر من الصبي يخير بين نية الوجوب والناد، لان المراد منه بالتمرين والتعويل على افعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعد البلوغ. يعني الان الصبي الان اذا بنعلم الصلاة او حتى لما نضربه على تسع سنين يعني نمره انه يصليها واجبة او يصليها مستحبة، لاحظ. هني طبعا وقع كلام بأنه بعض جملة من الأعلام قالوا يخير الطفل، يعني يخير الصبي في كل عبادة، إما يقول له صل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، لاحظ. أما لو كان الغرض أنه قلنا لنية الوجوب مثلا، قبل أنه الغرض التمرين على فعل الواجب، وإذا كان مقصودنا نجعل الناد قبل عدم وجوب العبادة عليه، يعني لاحظوا إياه، إذا اخترنا له الوجوب أن يصلي واجب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تمرينه على الواجب، والتمرين هنا واجب، لأن نحن مأمورون بتأديبهم بل وضربهم، وإن كان جعلناه أو صلى بها ندبا أو اختار الناد، اختار النادم لعدم وجوب العبادة عليه أصلا. بعض الأعلام رجح نية الوجوب، لاحظ، أو مطلق القربة من دون قصد الوجوب أو الناد. لماذا؟ لأن يقولون عبادات الصبي تمرينية، عبادات الصبي ماذا؟ تمرينية. على كل حال هذا كلام في المقام. إذن في النتيجة يتخير يعني من يعلم أو يمرن الصبي إما يخيره بين الصلاة على نحو الوجوب أو الصلاة على نحو الاستحباب والناد. والمراد كما قلنا هو والمراد بالتمرين هو أن تعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام مولانا إين في هذا الفصل الثاني الذي جعله المصنف إين في الشروط اللي احنا تقريبا من فترة طويلة كنا نتحدث عن شرائط ماذا؟ شرائط الصلاة. يعني سبحان الله كثيرة جدا القبلة وبعد كل هذه تقدمت. الآن يبدأ المصنف بعد الخلف في كيفية الصلاة، ولكن قبل الابتداء يتحدث عن مسألة الأذان والإقامة. قال يستحب طبعا قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. أولا لماذا هنا قال كيفية الصلاة والحال الأذان والإقامة ليس من كيفية الصلاة؟ الأذان والإقامة لا يدخلان في الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من أركان الصلاة ولا من مقومات صحة الصلاة. فلماذا قال المصنف في كيفية الصلاة ويستحب الأذان والإقامة؟ هنا تقييد إن صح التعبير بهذا المعنى، يعني جعل الأذان والإقامة من كيفية الصلاة، إما باعتبار الغلبة في أفراد الصلاة وهي الصلاة اليومية، بأنه الصلاة اليومية الغالب عليها عند الغالب أن يأتي ماذا؟ الأذان والإقامة. هذا إما من هذه الجهة يعني من جهة اعتبار الغلبة، من جهة لاحظ يعني من جهة اللي هو أفراد الصلاة، من جهة اعتبار الغلبة في أفراد الصلاة، يعني الغالب في أفراد الصلاة هي الصلاة اليومية. وأما باعتبار أن الغالب في أحوال المصلين مقارنة الإقامة للصلاة، يعني الغالب في أفراد المصلين الذي يقيم ماذا؟ يقيم الصلاة ويقيم الأذان وما شاكل ذلك. هذه ملتفت لهذه النقطة مولانا. فإذا يعني كتوجيه صح التعبير كتوجيه للأذان والإقامة من هذا المنطلق، كتوجيه في الأذان والإقامة من هذا المنطلق. أن لما قال المصنف كيفية الصلاة ويستحب الأذان والإقامة، لماذا؟ لأغلبية إما أفراد الصلاة أو أفراد المصلين، في الغالب أنه يلحظ الأذان والإقامة. وما هذا من جهة، وجهة أخرى ربما مسألة التأكيد والتشديد على أهمية الأذان والإقامة. واضح؟ نعم. قال ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة، وإنما جعلهما من الكيفية. لماذا؟ خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات، قال نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا، يعني في الغالب يقام مع الصلاة ماذا؟ بالأذان والإقامة لبطلانها. هذا وجه لبطلانها، يعني أي الإقامة بالكلام ونحوه كالسكوت الطويل والفعل الكثير، أنه بعضهم اشترط، لأنه وقع نزاع طبعا وخلاف بأنه هل يشترط في الأذان والإقامة ما يشترط في الصلاة، بأنه لا يتكلم فيها لا يلتفت، لكن هذا هم كلام في خلاف يأتي الحديث عنه. هنا المصنف كأنه جعل الملابسة كذلك من فقط، يعني كأنه علل كون الصلاة يعني الكلام في كيفية الصلاة عللها بهذا اللحاظ لوجود الغلبة، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الأذان والإقامة يبطلان بالكلام بالسكوت الطويل بالأفعال الكثيرة كما الصلاة. فهذه كان وجه للمناسبة لتصحيح هذا العنوان كيفية الصلاة، ودخل على خط الأذان والإقامة خلافا للمشهور اللي يجعلوهم مقدمات الأذان والإقامة، معذرة مقدمات الصلاة. قال لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة، وكونها أحد الجزئين، يعني كون ماذا؟ كون الأذان والإقامة أحد الجزئين، فكانا كالجزء المقارن، كما دخلت النية فيها، يعني دخلت ماذا؟ يعني كأن هناك وهم ودات إن الإقامة مقارن الصلاة، وأما الأذان فلا داعي لجعله من كيفية الصلاة. هذا الوهم، يعني كأنه لما قال لحظيات قال ونحوه بينها وبين الصلاة وكونها أحد الجزئين، وكونها أحد الجزئين هني وهم وداف إن الإقامة مقارنة للصلاة. هذا الوهم كأنه الذي يقارن الصلاة ما هو الإقامة، الأذان بعيد لاحظ، فلا داعي لجعل من كيفية الصلاة. دفعه قال إن الإقامة أحد جزئي الأذان والإقامة، فإذا اعتبرت المقارنة بين الصلاة وبين أحد الجزئين فقد اعتبرت أيضا بين الصلاة وبين الجزئين معا، يعني الإقامة أحد جزئي الأذان والإقامة. يعني شلون؟ تقول أنت عندما تقوم الآن للصلاة عندك أذان وإقامة، الإقامة مقترنة بمن؟ بالصلاة، فاقتران الإقامة بالصلاة واقتران الأذان بالإقامة فكأنه اقتران بالصلاة. هذا وجه، يعني جعلهما جزئين مقترنين بالصلاة. لاحظ، يقول كما دخلت النية فيها، أي نية؟ يعني في الصلاة بناء على أنها جزء، يعني النية من أجزاء الصلاة رقمها مقارنة للصلاة، ليست داخلة في الصلاة هي. لاحظ، مقارنة للصلاة النية، وجه الحديث عنها مع أنها خارجة عنها بلحظ كونها شاف متقدمة عليها على الصلاة على التحقيق. يعني لو جئنا حققنا الآن النية، الآن النية لو حققناها هي بلا إشكال من أركان الصلاة، لكن هذا الركن في الصلاة مقارن وليس يعني خارج وليس داخل، لأنه بها تبتدأ الصلاة. خب لو كانت النية داخلة في الصلاة يلزم ماذا؟ يلزم ما يكون ما كان خارجا يكون داخل، وهذا خلاف التحقيق. طبعا هذا يأتي الحديث عنه بأن مسألة النية، مسألة النية تقارن الصلاة وليست هي أمر داخل وين؟ في الصلاة. هذه مسألة مهمة، وذلك أحد مسائل المرتبطة بمسألة لا تعاد الصلاة إلا من خمس كذا، لماذا لم تذكر النية؟ أحد الأوجه هو هذا، تلاحظ. وهذا يأتي إن شاء الله الحديث، ربما نوفق فيه. يعني فمن هنا كأن يريد أن ينظف، فهني كأن يريد أن ينظر عشان يكون المطلب واضح، يريد أن ينظر بهذه المسألة. بأي مسألة؟ يقول كما تعتقدون بأن النية تقارن الصلاة واعتبرتموها جزءا وهي مقارنة ورتبت عليه كل أثر صح التعبير، لأن الصلاة بلا نية باطلة، كذلك اقتران الأذان والإقامة بمن؟ بالصلاة. يعني كأنه، وإن كان أنا ما أحتاج كل هالكلام، لأنه في النتيجة هذا الأذان والإقامة ليس أجزاء حقيقية أصلا للصلاة، تقارنها لا يعني أنها أجزاء حقيقية كالنية. تنظير يعني حسب والله العالم قياس مع الفارق، النية، النية هي أساس الصلاة، صلاة بلا نية لا قيمة لها، لكن أذان وإقامة، الصلاة لا تتقوم بالأذان والإقامة لكن حتما تتقوم بمن؟ بالنية. فما أدري شو فقط إلا من باب أنه ينظر، يعني ما أدري شو يقول وكونها، لاحظيات قال نظرا إلى مقارنة الإقامة لها للصلاة غالبا لبطلانها، بطلان الإقامة يعني بالكلام ونحو بينها وبين الصلاة، يعني البطلان، يعني يأتي البطلان إذا كان تبطل الإقامة إذا جاء كلام بعدها بينها وبين الصلاة، يعني قبل أن أكبر تكلم تبطل الإقامة. هذا على رأي ما هنا يأتي الحديث عنه. قال بينها وبين الصلاة وكونها أحد الجزئين، وكونها أحد الجزئين يعني كون الإقامة أحد الجزئين، فكانا كالجزء المقارن، فكانا يعني الأذان والإقامة يعني اقتران الأذان بالإقامة، والإقامة أحد الجزئين، وهذا مقترن بالصلاة، فكانا يقول فكانا كالجزء المقارن كما دخلت النية فيها في الصلاة بناء على طبعا على أنها جزء هنا، مع أنها مع النية مع أن النية خارجة عنها ماذا؟ عن الصلاة، لكونها من الشرائط، وهذا هم واضح بالوجدان أن النية من الشرائط وليس من أجزاء الصلاة، متقدمة عليها، يعني النية متقدمة على الصلاة على التحقيق، على ماذا؟ على التحقيق. خصوصا النية هي أمر إخطاري وما يدعو إلى الصلاة، ومن هنا بعد النزاع بأنها لابد تكون متقارنة مع تكبيرة الإحرام مع أول حرف من الله أكبر، ما له معنى أصلا، لأن هذه أمر قلبي إخطاري، ما بعثك إلى الصلاة هذه النية، وهذا التدقيق وكذا أصلا خلاف كون أمر بسيط وأمر وجداني لا يحتاج إلى كل هذا الأمر.
ولعله شيخنا هذا التدقيق يوجد له فوارق كثيرة في الأثر العملي، يعني في مجرد تخلف النية بهالتدقيق هذا، أو مثلا عدم حضورها أو حضرت في البداية مقارنة التكبير متقدمة عليها كذا، يعني ها قد يبطل ولو في جزئية بسيطة أقل من ثانية بالنسبة للصلاة يعني، وهكذا.
يعني إذا مقصودكم أنه يعني يبطل بمقدار الغفلة،
يعني أقول يعني إذا أحد أخذ هذه القيود بالدقة هذه يمكن أن يقال أنه لغياب يعني النية فكان لو فقد هالقيود ذي فجسمه، يعني يكون يستأنف صلاته ولو بهالمقدار هذا.
إيه فلذلك يعني هذه كل هالقيود وهالقضايا التدقيقية أصلاً ليست داخلة في ماهية حقيقة النية، النية أمر بسيط إخطاري هو الداعي وما شاكل ذلك. هذا يأتي الحديث طبعا النية يأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. وكيفيتهما، يعني كيفية من الأذان والإقامة، بأن ينويهما، يعني بنية التقرب طبعا، لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية التقرب، فالروح العبادة متوقفة على النية، يعني بمعنى القربة إلى الله، ولكن لو جاءت في من دون القربة إلى الله لا يمكن ذلك. قال وكيفيتهما بأن ينويهما أولا، يعني ينوي الأذان والإقامة قربة لوجه الله، وهذا أمر قلبي ما دعا لله أصلا، أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية، يعني فيفتقر الأذان والإقامة إلى النية لأجل الثواب، إلا ما شذ كأن هناك مثلا مسألة اللي هو كما يقولون مسألة اللي هو الأذان في الإذن اليمنى للطفل والإقامة في اليسرى مثلا، هذه يقولون لا يشترط فيها النية، هم يترتب عليها الثواب كما يقولون، يعني غير مفتقرة إلى النية. هنا ذاكر شيء هو هنا قال الفاضل الإصفهاني استثناء من مقدر، أي لأن كل عبادة فهي مفتقرة في الثواب عليها إلى النية إلا ما شذ، وهو النظر في معرفة الله تعالى كما عرفت سالفا، فإن النية لا يمكن قبل المعرفة، النية فإن عبادة تحتاج إلى النية، هذا هم مذكور هنا عندي هذا المطلب جيد. هذا وجه آخر كما هم ينقل الفاضل الإصفهاني على الرحمة أو جملة من المحشين، يقولون هكذا بأن مسألة معرفة الله لا تحتاج إلى نية، لماذا؟ لأن النية بعد المعرفة مو قبل المعرفة، هم كذلك النية لا تحتاج إلى نية ولا استلزم التسلسل، أنوي قربة لوجه الله، هل قربة لوجه الله، هل قربة هذا يستلزم التسلسل وما إلى هذا، ربما مقصود ما شذ وندار، واضح. قال وكيفيتهما بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية إلا ما شذ كما وضحنا، ويكبر أربعا في أول الأذان ثم التشهدان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد والرسالة، ثم الحيعلات، ثم التكبير، ثم التهليل مثنى مثنى، فهذه 18 فصلا. طبعا هذا ورد روايات بهذا المقام، ننقل بعضها، مثلا خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: الأذان والإقامة 35 حرفا، فعد ذلك بيده يعني الإمام واحدا واحدا، الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا. هذا رواية كما في موجود الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، هذا الحديث الأول. وخبر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا عن أبي عبد الله عليهما السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حكى لهما الأذان، يعني الإمام حكى أذن لهما يعني، فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا هذا الأذان، لاحظ. نعم هذا الأذان. الإقامة طبعا ب اللي هو فقط التكبير مرتين طبعا، ولا إله إلا الله يصير مرة واحدة حسب ما يأتي إن شاء الله. قال: فهذه 18 فصلا. بالنسبة للشهادة لأمير المؤمنين سيأتي إن شاء الله بحثها، يأتي الكلام عنهم. قال: والإقامة مثنى في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلا ما يخرجه، يعني الفقرة الأخيرة يعني وهي لا إله إلا الله واحدة يعني. ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة واحدة، ففصولها 17، لأنه أنت تدخل تحذف اثنين، لاحظوا ياي، وتدخل بدالهم قد قامت الصلاة مرتين، وتحذف الأخير لا إله إلا الله تجعلها مرة واحدة، فصل 17، ذيك 18 وهذه 17. قال: ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة واحدة، ففصولها 17، تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذا. هذا طبعا على الأقوال مختلف فيه، مسألة لا أشهد أن علي ولي الله، هذه كلام طويل عريض فيها، وكلام أعلام قديما وحديثا، ودراسات مفصلة ربما نوفق إن شاء الله في الليلة القادمة، ربما شيء بسيط نستعرض عن مثل هذا الكلام. قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية. هذا نترك البحث القد يعني ما في ظاهرا وقت يكفي، نستعرضه قدا. قال: لعلي عليه السلام: وأن محمدا وآل خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك. يقول: وإن كان الواقع واقع الأذان أصلا هو روح الأذان حق الأذان بالولاية، ولكن احنا نتكلم الآن عن ما يمكن ما 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 يجوز لنا إظهاره. يأتي الكلام بأنه والله واقعا هل تشهد في زمن النبي بالشهادة لعلين أو لا، الصحابة تشهدوا بذلك أو لا، هذا بحث. أقوال الأعلام في ذلك قديما وحديثا، في روايات العامة روايات الخاصة، حل إشكالية الشيخ الصدوق في القولة بالمفوضة أو الغلاة، المسألة الأخرى بأنه هل القضية في المقتضي أو في المانع، هل يوجد اقتضاء أصلا في الأذان، الاقتضاء موجود بالولاية لكن بسبب المانع مثلا وهو التقية وما شاكل ذلك. هذه أبحاث جدا مفصلة طرحت في عدة دراسات وعدة كتب، ربما إن شاء الله إذا وفقنا شيء مبسط فقط نستعرض عنه في البحث الآتي إن شاء الله، فنرجع له. قال: وإن كان الواقع كذلك، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى. على كل حال هذا هم الكلام عليه ما عليه، مثلا اللي يتأمل فيه أو لا يتأمل بحث آخر، فيكون إدخال ذلك يعني إدخال الشهادة عليه بأنه جزء من الأذان والإقامة فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان، يعني الشهادة بالولاية من أمور المرتبطة بالإيمان لا من فصول الأذان. قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة، وهم طائفة من الغلاة، ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي الموصوف أطلق عدم الإثم به مثله المصنف في البيان. هذا إن شاء الله قدا، بعد الوقت لا يسع، قدا يأتي إن شاء الله الحديث عن الشهادة الثالثة، الشهادة لعلي بالولاية، ونكمل البحث قدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله.